الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة لكم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أعزائي المشاهدين، ما زلنا في رحاب عشي آل محمد في مدينة قم المقدسة، وما زلنا في هذه الرحاب الطاهرة ومع ضيفنا العزيز وعزيزكم الذي تترقبونه دائما، الباحث والكاتب والأديب سماحة السيد الدكتور محمد التيجاني السماوي. فأهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا مرة أخرى بكم وبالمشاهدين جميعا.
كنا نتحدث في الحلقة الماضية عن باكورة تأليفكم كتاب ثم اهتديت، والحديث ذو شجون.
أحسنت.
نريد أن نكمل هذه المسيرة العطرة المباركة في كتاب ثم اهتديت.
أنا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحلقة الماضية ذكرت أن هذا الكتاب كان بإلهام أو برؤية رأيتها من سيدنا الكاظم موسى الكاظم سلام الله عليه، يقول اكتب هذه الرحلة، وكتبت الرحلة وبدأت أفكر في العنوان، ما يليق بهذه الرحلة من عناوين. ففتحت واستخير كتاب الله سبحانه وتعالى، فطلعت الآية
لا إله إلا
سبحان الله من سورة طه، آية رقم 82، وإني بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قلت سبحانك يا ربي، إلهام وإلهام. ثم اهتديت، اهتديت إلى طريق الحق واهتديت إلى العنوان.
جميل.
شو السر في هذا العنوان؟ أنا قرأت كثير، قرأت كثير خصوصا في المقارنات والكتب الخلافية التي تتحدث عن المذاهب، ووجدت أن الله سبحانه وتعالى، فهمت من خلال القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى امتحن كل الأمم، امتحن بنو إسرائيل وامتحن النصارى وامتحن المسلمين أيضا في قرآنهم، في القرآن نفسه. فكل القرآن منسوب إلى الإيمان والعمل الصالح، ثمن دخول الجنة.
صحيح.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ديما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا هذه الآية زادت على الإيمان والعمل الصالح.
نعم.
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بدأت أفكر ثم اهتدى إلى ماذا؟ ما هي الهداية التي يطلبها الله سبحانه وتعالى؟ وهو الهادي. هو الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن هذه ربي يطلب منك أنت تهتدي. ثم اهتدى،
يعني يطلب منك أن تسعى،
أن تسعى. نعم. فكرت وفكرت وبدأت أقرأ في التفسير، قرأت أكثر من 20 تفسير. وفي الأخير اقتنعت بقول الإمام الصادق سلام الله عليه، قال كان كثير ما يردد هذه الآية يقرأها ويقول بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت.
الله الله.
قلت أنا يا عجيب، بدأت لأني كثير التفكير أنا أفكر، قلت لماذا يقول الإمام الصادق ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت؟ فوجدت بالفعل أنها لغز وفي نفس الوقت امتحان من الله، يعني اختبار، يعني فتنة.
صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا، أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
صحيح.
ولقد فتن الذين من قبلهم. إذن المسلمين كلهم يقولوا لا إله إلا الله، كلهم يقولوا أشهد أن محمد رسول الله، كلهم يتجهون إلى قبلة واحدة وهي مكة المكرمة بيت الله الحرام، كلهم يقيمون الصلاة، كلهم يؤتون الزكاة، كلهم يصومون رمضان، كلهم يحج البيت.
صحيح.
ما هو الاختلاف؟ الاختلاف هو أهل البيت عليهم السلام. هاي فتنة. ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت، لأن كل المسلمين ليسوا كلهم على أهل البيت.
صحيح.
القليل يتبع أهل البيت والأكثرية لا تتبع أهل البيت. نعم السنة أخواننا من أهل السنة والجماعة بارك الله فيهم يعزوا أهل البيت ويحترموهم ويقدسوهم ويفضلوهم على من سواهم بدون شك، لأنه حتى تسمع علماء الأزهر الآن السيدة نفيسة فقط، إجلال واحترام وتقدير وإكبار وإعجاب. لكن ما يتبعونهم. والمسألة في الاتباع،
إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيعه.
أحسنت، هذا شعر، لكننا نعطيك القرآن.
نعم،
أفضل من الشعر، كلام الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما قال فأحبوني، قال فاتبعوني. الاتباع هو الأساس. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل يا أيها الناس، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالمهم هو اتباع من لم يتبع هذا الرسول، ولو كان يتبع موسى أو عيسى لا يقبله الله سبحانه وتعالى. لما بعث محمد لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. من لم يتبع هذا الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فليس بمسلم، والله لا يقبل منه شيء، لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن قلت هذه هي الفتنة، فتن الله عباده من المسلمين في هذه الأمة بأهل البيت حتى يعلم من يتبع أهل البيت ومن يترك أهل البيت. وهذا بيت القصيد. فكتبت ثم اهتديت، بمعنى جعل من ولي العنوان، اهتديت لماذا؟ لركوب السفينة، لاتباع أهل البيت والاقتداء بهم. وبعد اكتشفت أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أغلبها يرمز إلى هداية الناس لهذا الطريق، كان دائما يشير إلى أهل بيته، حتى صحيح مسلم يخرج هذا الحديث، أذكركم الله في أهل بيتي، تركت فيكم الثقلين، يقول كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم، ثلاث مرات يكررها.
ولكنك فجرت قنبلة دكتور.
بماذا؟
بماذا؟ أنت ذكرت الحقيقة.
نعم.
ولكن الحقيقة من أين أتت؟ من رجل كان على مذهب ما.
نعم.
ثم تحول إلى مذهب
آخر.
آخر.
نعم.
وهذا الكتاب فيه من الحقائق ما يبهر العقول،
الحمد لله،
ويتفاجأ منه البعض حتى من أهل من مذهب أهل البيت، من
نعم
أتباع المذهب،
صح،
تفاجأوا.
نعم.
كيف يتمكن هذا الدكتور، هذا السيد، هذا الرجل الذي كان إمام مسجد، وهذا الإمام ذو مكانة وذو معرفة وذو بينة، كيف انتقل من هذا المذهب إلى ذاك المذهب وكتب كتاب بهذه القوة؟
نعم،
يعتبر تفجير للحقيقة، إظهار للحقيقة غير المتوقعة. يعني متوقع منك أن تبحث بعض الأمور التي تكون تمر مر الكرام.
نعم.
ولكن لمست الحقيقة ووضعت النقاط على الحروف.
أحسنت. أضيف إلى إلى ما تفضلت به، لما كتبت الكتاب ووات ظهور الجمهورية الإسلامية، أنا كتبت الكتاب قبل ظهور الجمهورية الإسلامية بخمس سنوات تقريبا، ولكني بما أني عشت مرحلة باريس التي كنت أصلي وراء الإمام الخميني قدس الله سره في نوفل لوشاتو، وسمعت منه وعرفت منه أنه يريد توحيد المسلمين، هالني أن أطبع هذا الكتاب. قلت لعله يكون سببا في نفور المسلمين بعضهم من بعض. ولكن وبعد نجاح الثورة الإسلامية ومجيئي إلى إيران وحضوري إلى عدة مؤتمرات، مؤتمر رجال الفكر، مؤتمر أئمة الجمعة والجماعة، مؤتمر التقريب بين المذاهب،
كنت مشارك
مؤتمر يعني. كلها كنت مشارك فيها، مؤتمر أسبوع الوحدة كلها كنت أشارك فيها وأدعى للمشاركة فيها، ورأيت أن هذه المؤتمرات وهذه اللقاءات نعم أتت بثمار، ولكن ثمار قليلة وثمار بطيئة جدا. فقلت لابد من طبع الكتاب إذن، وطبعت الكتاب ونجح الكتاب.
هنا السؤال، مدى تأثير الكتاب على الساحة الإسلامية؟ أنا أعرف
طيب
بمعرفتي القصد
نعم
البسيطة
نعم
أن الكتاب مثلا عندنا في الكويت الكل بهر بهذا الكتاب.
نعم.
حتى أن البعض أخذ، إذا أتيت بهدية، أي هدية، هدية تعتبر هدية عادية، لكن عندما آتي بهذا الكتاب وهو ثم اهتديت تعتبر هدية ثمينة غالية على القلوب.
هذا فضل من الله.
نعم.
وليس افتخارا ولكن من باب الذكرى، من باب الذكرى ومن باب أني أقول هذا لأفرح قلوب المؤمنين الصادقين. دعاني السيد علي خماني قائد الأمة وقال لي بالحرف، وكان حضور كثيف مع الشيخ التسخيري، الشيخ علي كوراني، ناطق نوري، علي أكبر ولايتي، كانوا حاضرين، وكان يقول لي بالحرف هذا ليس كتابك، هذا نفحة من نفحات أهل البيت. شوف الكلام، نفحة من نفحات أهل البيت. وأنا قرأته 3 مرات وأعجبت به غاية الإعجاب، وقرأته بالفارسية فلم تعجبني الترجمة، فكلفت أحد الفضلاء المتمكن من اللغة الروحية حتى يترجمه باللغة الروحية التي كتبت بها.
جميل.
ويزيد يضيف إلى ذلك، يقول لي أحمد الله الذي انتخبك لتدافع عن أهل البيت، وهذا منصب لا ينتخب له إلا أفذاذ الرجال.
الحمد لله.
وقد ذكرت ذلك في كتابي فسيروا في الأرض فانظروا، في الرحلة الإيرانية. والسيد علي خماني مازال حي الحمد لله، يرزق، وكل الحاضرين أحياء، وأنا أقول الكلام لأنه حق، والحق دائما يجب أن يكشف للناس ليعلموه وليعرفوه. فهذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى وبصغر حجمه أدى ما لم يؤده الموسوعات الكبرى من الكتب.
نعم.
وحتى بلغني أن السيد الخوئي رحمة الله عليه لما قيل له أي الكتب نقدم للطلاب، قال قدموا ثم اهتديت قبل المراجعات.
الله.
قالوا لماذا؟ قال لأن المراجعات لغة صعبة.
نعم.
أما ثم اهتديت يفهمها الجميع. نعم. لغة سلسة. نعم. يفهمها الجميع. فكان نصيب ثم اهتديت إذن حتى في الحوزات العلمية مقدم على كتاب، وأنا أقول أعوذ بالله من أن أقدم كتابي على كتاب. نعم. المراجعات، يعني أنا تأثرت بالمراجعات. نعم. كان من تأثيري الأول كما سألتني.
نعم.
تأثرت بكتاب المراجعات.
صحيح.
ولكن ما فعله هذا الكتاب لم يفعله أي كتاب قبله. صحيح. والدليل. صحيح. على ذلك الآن بلغ أكثر من 2 مليون شخص الذين استبصروا من كتاب ثم اهتدي.
ألا تعتقد
2 مليون
أنك استطعت من خلال الكتاب أن تقرأ فكر الآخر وتوصلت من خلال هذا الفكر لأن يتأثر الآخر بهذا الكتاب خلاف ما يتأثر به الآخرون؟ بمعنى آخر، أنت لأنك كنت من مذهب آخر تعرف كيف تقرأ الآخرين، ولذلك تكتب بهذه الروحية بهذه العقلية، وبالتالي تستطيع أن تصل إلى قلب وفكر هؤلاء أفضل من الآخر الذي يكتب بانتمائه لمذهب آخر.
لا أعتقد ذلك صراحة.
نعم.
أقول لك صراحة وأنا قلتها مصبعة،
ولكن هي
قلت لك
بركة.
أنا كنت. نعم. بركات سيدنا موسى.
نعم.
الكاذب. قلت لك في السابق أني كلما وضعت عنوانا إلا ونزل الكلام ونزلت الرؤية كأني حاضر.
تسديد.
فتسديد من الله سبحانه. نعم. والله أحداث، يعني أنا كتبت الكتاب بعد استبصاري بتقريب 10 سنوات.
ما أهم المواقف التي لا تنسى من خلال تأليفك المؤثرة في الآخرين من هذا الكتاب؟ هل تتذكر موقف مهم؟
كثير مواقف.
مثلا موقف واحد.
كثير مواقف. أنا أولا ما وقع لي وما وقع لبعض العلماء الذين قصوا علي تلك القصص.
نعم.
أنا في بيروت، نزلت في بيروت.
نعم.
ما أعرف بيروت، ما أعرفها، لأن بيروت
هل لأول مرة تنزل فيها؟
لا لا. مرات عديدة، ولكن هالمرة اللي نحكي فيها.
نعم.
نزلت بعد، لأني عندما أنزل أكون ضيف وأكون.
نعم.
مصحوب.
نعم.
هالمرة نزلت وحدي بمفردي. نعم. وكلمت صاحب السيارة أن ينزلني أمام الصورة الكبيرة اللي كانت للإمام الخميني.
نعم.
يعني قلت هنا موجود الشيعة، ننزل في مقر الشيعة. شفت شاب ملتحي توسمت فيه الخير، سألته من فضلك هل تعرف دار التعارف؟ قال نعم أعرف دار التعارف، تفضل امشي معي أنا ماشي من هذا الطريق. في الطريق وحنا نمشي قال لي يبدو كلامك غريب، أنت لست لبناني؟ قلت لا. قال لي أنت من مصر؟ قلت لا أنا من غير مصر. قال لي من ليبيا؟ قلت لا. قال لي من الجزائر؟ قلت لا. من المغرب؟ قلت سبحان الله ضربت كل الدول إلا بلاد
تونس الخضراء.
قلت له أنا من. قال لي من أين؟ قلت له من تونس. أنت من تونس؟ قلت نعم. قال لي والله عندي سؤال أسألك تفضل.
نعم.
قال لي عندكم شخصية اسمه الدكتور التيجاني.
هو لا يعرفك؟
ولا يعرفني. فأنا خفت منه قلت نعم. يظهر السلفي من السلفيين نعم. يختطفني في بيروت معه. قلت لماذا تسأل هذا السؤال؟ ماذا تعرف عن الدكتور التيجاني؟ قال والله قرأت له كتاب اسمه ثم اهتديت وأنا متأثر به جدا، ولكن شيخنا وإمامنا قال لنا بأن هذا شخص وهمي لا وجود له، وهذا الكتاب كتبه علماء الشيعة.
نعم.
فعند ذلك انفتحت وقلت له التيجاني اسماوي هو قريب منك بين يعني أقرب الناس إليك الآن. نعم. قال لا ما. قلت له لا تصدق. قال لا. قلت له أنا هو التيجاني اسماوي. قال أعوذ بك. كيف هذا؟ سحبت جواز سفري من جيبي وأعطيته، فقال الدكتور التيجاني اسماوي بصورتي فعانقني وقال الآن تشيعت الآن تشيعت
الحمد لله
والله، وأطلب منك شيئا واحد وهو أن تذهب معي إلى الاستوديو أخذ معك صورة حتى لأن كثير من أصدقائي تشيعوا ويخافوا فقط من إمامنا.
نعم.
حتى أريهم أنك شخصية حقيقية. هذه معناها من المفارقات.
نعم.
وبعد ذلك لي قصص في ثم اهتديت عجيبة وغريبة وقعت للناس، حتى في الآن في مصر آلاف من المستبصرين على كتاب ثم اهتديت.
نعم.
لما وصلت في ذلك اليوم إلى دار التعارف حامد العزيز صاحب المكتبة رأيته يغمز أحد الواقفين مصري يقول له هذا هو الدكتور التيجاني، فجاءني يا حبيبي يا تيجاني تعال أعانقك. أنا ظننت أنه استبصر، قلت له هنيئا لك ركوب السفينة. قال لا 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 أنا تاجر وأنا جئت لأن كتابك في مصر أغلى كتاب يباع، وأنا أصبحت غنيا من ورائك، استغنيت من وراء كتبك. قلت له هنيئا لك بهذه التجارة المربحة، لكن المهم أن هذا الكتاب ترجم حبيبي إلى 26 لغة عالمية. أخيرا استدعيت في تنزانيا، وجدت أكثر من 3000 سني استبصروا استقبلوني وذبحوا للذبائح وفرحوا بي في تنزانيا، وهناك عشت أياما حلوة مع المستبصرين الحمد لله. في ساحل العاج حدث ولا حرج
ما شاء الله،
أكثر من نصف مليون تشيعوا من كتاب ثم اهتديت.
نعم.
في ساحل العاج وفي كينيا وفي السنغال وفي السودان وفي دول أفريقيا وفي جزر القمور، يعني حدث ولا حرج. ما أحدثك على التايلاند اللي الشيخ الإبراهيمي نفسه نقل في مؤتمر الشيخ المفيد، كنت حاضر، فصعد ليقبلني وقال جئت بنسخة من ثم اهتديت مطبوع بالتايلاندية هدية لك، لأنه استقبلني أكثر من 3000 شيعي لما سألتهم عن تاريخ الشيعة فقالوا كلنا ثم اهتديت.
البعض يطرح عليك هذا السؤال.
نعم.
ومعذرة أنا أطرح لك السؤال.
فضل.
يقول هل أنت أسميت هذا الكتاب وسمعنا القصة؟
نعم.
من خلال القرآن.
نعم.
الكريم.
نعم.
ولكن
نعم.
البعض يريد أن يحرف هذا الموضع ويقول هل أنت كنت على ضلالة حتى تهتدي؟
أحسنت، سؤال مهم، وأنا ذكرته في كتاب الثاني ليكون مع الصادقين.
نعم.
قلت يا إخواني أولا هذه آية قرآنية.
نعم.
وعبت على اللبنانيين الذين حذفوا الآية لأن أنا كنت عامل آية فوق العنوان.
نعم.
وإني لغفار كذا.
تبع الأولى كانت.
تبع الأولى.
نعم.
وبعد ثم اهتدى كتبت ثم اهتديت بالكبير.
نعم.
الآية كانت صغيرة. نعم. صغيرة الحجم. وقلت بأن القرآن الكريم لما يتكلم عن الهداية يقول حتى لنبيه الكريم وجدك ضالا فهدى، بمعنى أن البحث عن الحقيقة هي ضالة المؤمن.
نعم.
فالنبي كان يبحث عن الحقيقة هداه الله إليها. فلا تستغربوا إن قلت بنفوس رياضية نعم كنت على ضلالة. لماذا؟ للحديث النبوي المشهور المتواتر،
يعني الاعتراف بالحق فضيلة.
فضيلة.
نعم.
لماذا؟ ولا ما معنى قول الرسول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. نعم. أبدا، معنى الذي لا يتمسك بهما معا يدخل في الضلالة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معروف ومشهور حتى عند أهل السنة، النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق.
نعم.
حديث علمي يثبت أن النجوم هي اللي ماسكة المحيطات على أن تغم الأرض.
نعم.
اليبس
حقيقة فيزيائية.
النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة صارت حزب إبليس.
الله.
خالفت قبيلة يعني خرجت من الهداية إلى
أو أهل بيتي كسفينة نوح
من ركبها نجاء، وكثير الأحاديث. نعم. ترمز إلى هذا المعنى.
نعم.
مو واحد أو اثنين.
نعم.
عشرات الأحاديث إن لم أقل مئات.
نعم.
ولكن مع الأسف الشديد كل هذا طمس وغيب.
أو أول.
وأرجع إلى سؤالك الأول، التراث الأجداد والموروثات. الموروثات حجبت الناس عن الوصول إلى الحقيقة. صحيح. فكلما أردت أن تصل بهم إلى الحقيقة إلا واعترضتك عقبات.
نعم.
واعترضتك مشاكل ومعرقلات ودسائس وأحاديث مكذوبة مزيفة حتى تحرفك عن الجادة الصحيحة، عن صراط الله المستقيم. هذه الموروثات هي أساس الخراب وأساس اختلاف الأمة الإسلامية.
فعلا دكتور، الكتابة مسؤولية والقلم سلاح.
نعم.
حدين، إما لك أو علي.
أحسنتم.
ولذلك الآن من يكتب ويفتري ويخلط بين الأمور وهكذا يقول للأسف الشديد ولا يميز بين الحق والباطل.
نعم.
فيقول مثلا قتل سيدنا يزيد سيدنا الحسين.
نعم.
فكلاهما سيدان.
نعم.
كيف يكون؟ لا أدري، هذا الخلط من جهل أو تعصب.
اللي فاتك أغرب.
نعم.
ليس هذا سيدان، لو توقف الأمر على سيدان هانت.
نعم.
لا، أنا مع الشيخ إسماعيل رحمة الله عليه. نعم. اللي هو كان شيخ الطريقة واللي كنت أنا نائبه في قفصة.
نعم.
بعثت إليه بعد ما اهتديت إلى الحق، بعثت إليه بثلاث كتب بالمراجعات، ولماذا اخترت مذهب أهل البيت والنص والاجتهاد.
نعم.
حتى
حسين شرف.
نعم. ستة أشهر ما قرأ منها صفحة واحدة. فذهبت إليه لزيارته، هو استاء أولا أني خرجت من طريقته وتشيعت.
نعم.
وبث في كل الإشاعات رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله. قال لي، قلت أنا بعثت إليك بهذه الكتب، وكان معي اثنين من مصاحبي الذين استبصروا.
نعم.
حتى يكونوا شهود. قال لي أنا ما أقرأ هذه الكتب. قلت لماذا لا تقرأ هذه الكتب؟ قال لي أن كتب شيعية تشتم الصحابة. قلت أستغفر الله، ما فيها الكتب التي أهديتك إياها ما فيها شتم، بالعكس هذا شرف الدين. ومن يذكر سيدنا عمر يقول رضي الله عنه، ويذكر أبي بكر يقول رضي الله عنه، وأم المؤمنين رضي الله، ما في شتم وسب أبدا. قال لا، أنا على كل حال أعرف الشيعة وخلطتهم في مكة المكرمة ورأيتهم ماذا يفعلون. قلت له إذن حرمك الله من الوصول إلى الحق، إن شاء الله سيظهر المهدي وستعرف. قال لي هاو المهدي أمامك وما صدقت به. على نفسه يحصل على نفسه. طيب، هذا ينبئك ويدلك على الحوار الذي دار بيننا. قلت له بعد، أنت خدعتني يا شيخ، لأني أول مرة جئتك قلت لي بأنك تنتمي إلى سيدنا علي بن أبي طالب، وأريتني الشجرة، الشجرة الأولياء والصالحين من 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 إلى أن وصلت إلى أبي الحسن الشاذلي إلى 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 علي بن أبي طالب. قال نعم، ونحن ننتمي إلى سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قلت كيف تنتمي سيدنا علي وأنت ترضي عن معاوية؟ قال سيدنا احترم سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. قلت له حارب الإمام علي. قال نعم، لهم أن يتحاربوا ولهم أن يقولوا في أنفسهم ما يشاءون، ونحن لسنا من هذا الجيل، كما طهر الله سيوفنا من دمائه فلنطهر ألسنتنا من ذكرهم.
نعم.
شوف الدس والتعتيم حتى ما طيب. قلت له معاوية قتل الأبرياء، قتل حجر بن عدي، وقتل الحسن بن علي. قال لي إنما هو مجتهد وله أجر واحد.
خوش. تمام.
قلت سبحان الله.
جميل.
زيد حتى على جرائمها أجر. أي قلت له هذا فراق بيني وبينك.
نعم.
وسلام مني عليك معك. والمهم أن المستبصرين الذين معي.
نعم.
كانوا شهودا وعرفوا في وقتها بأن هذا المحاور متكبر ومتجبر ولا يفي إلى الحقيقة بشيء. وأنا ذكرت هذه الرواية التي تشبه ما ذكرتها الآن حضرتكم. دخل أحد الشيعة إلى زيارة مقام حجر بن عدي الكندي
في الشام،
نعم. في مرج عذراء، ومعروف حجر.
نعم.
بن عدي من قتله صبرا لأنه امتنع عن سب الإمام علي. فوجد رجل يبكي فظن أنه من الشيعة، لأن الشيعة كثير ما يذهبون لزيارة حجر.
نعم.
يعتنون لزيارة حجر بن عدي، هذا الرجل البطل.
نعم.
الذي ضحى بنفسه وبعشيرته من أجل أن لا يسب الإمام علي. نعم. رحمة الله عليه. فسأله قال لماذا تبكي؟
ليس سبا، أيضا يتبرى.
نعم. أحسنتم. لماذا تبكي؟ قال أبكي على سيدنا حجر بن عدي رضي الله عنه.
نعم.
قال لماذا؟ قال لأنه قتله سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه. قال ولماذا قتله؟ لأنه امتنع عن سب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فقال له شيء وأنا أبكي عنك أنت رضي الله تعالى عنك، لأنك لن تفهم من القصة شيئا،
لا إله إلا الله،
ولم تفهم من التاريخ شيء حتى أنت رضي الله تعالى عنك. كل الناس رضي الله تعالى عنه، ربي سبحانه وتعالى الرب يرضى عن المجرم وعن الظالم والمظلوم في نفس الوقت، كيف يكون ذلك؟ هذه هي وجهة من وجه الدس والتعتيم الناس. أنا لما كنت في المحاورة في المستقلة قلت للأمام الحاضرين، قلت لهم هذا ناصبي أشقال كاتب علي كتاب علينا يقول يقول رد على الجاني محمد التيجاني في كتبه الأربعة،
لا إله إلا الله،
كتاب في 120 صفحة موجود. جبت هنا إلى المستقلة قلت هذا الكتاب الذي كتبه رد عليه، انظر إلى كتب الأربعة التي رد عليها، فيها 1260 صفحة جمعتها، رد عليها ب 120 صفحة، لو أطرح منها سب الشيعة وسب الإمام الخميني وسب الدولة الإسلامية بقي 10 صفحات رد على التيجاني. نعم. ويقول بأن التيجاني كذاب.
نعم.
لماذا؟ لأنه ينقل عن البخاري قول عمر أنه يهجر، وليس في البخاري عمر قوله يهجر، مع أن البخاري يقول لما قال عمر غلبه الوجع. نعم. ولما يتحاشى اسم ذكر عمر يقول قال يهجر، وذكرها كل الصحاح الآخرين. مع سمحني.
نعم.
مع ذلك قال لي أحدهم والله أني لما قرأت الرد عليك تشيعت،
الحمد لله،
لأني عرفت أنه هزيل وليس فيه أي دليل.
صحيح صحيح.
فأشوف الله سبحانه وتعالى لما يعكس الإنسان الحقائق يصطدم بأن الناس تستبصر إلى الحقائق.
حقيقة أنت مبارك من خلال هذه
إن شاء الله يا رب.
ضحايا ثم اهتديت كتاب كثيرون، وأقصد ضحايا إلى الخير وليس
الحمد
إلى
لله. الحمد لله.
عندما ضحى إبراهيم بابنه إسماعيل لأجل الحق، ولكن أيضا لك كتب أخرى.
نعم.
وسنتناولها إن شاء الله
إن شاء الله
في حلقات قادمة
إن شاء الله.
وأهم كتاب أتذكره اللي هو الشيعة هم أهل السنة.
أحسنتم.
وسوف أسألك ماذا تقصد الشيعة هم أهل السنة
إن شاء الله،
وهذا فيه كلام كثير،
كثير. نعم.
نبحثه من خلال هذه الكتب القيمة
إن شاء
من خلال
الله.
هذه الرحلة الطيبة المباركة
فعلا
التي عشتها، ولك الطريق الطيب الذي سلكته واهتديت
إليه إن شاء الله،
إليه إن
الحمد
شاء الله.
لله.
أعزائي المشاهدين، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء ونحن في رحاب قم المقدسة، في هذه الرحاب الطاهرة نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد الباحث الإسلامي الدكتور محمد التيجاني، فإلى الملتقى مع الحلقة القادمة
إن شاء الله،
في أمان الله.